بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الجهة الرابعة من الجهات التي أوعد ببحثها. بحث في هذه الجهة حول الكيفيات المختلفة لأخذ المال، بأي كيفية يؤخذ المال يعتبر داخلا في خمس الغنيمة، وبأي كيفية يؤخذ المال لا يدخل في خمس الغنيمة. هذا البحث عبر عنها أستاذنا الشهيد بالجهة الرابعة، لكنه في الحقيقة شرح استدلالي على إحدى المسائل الواردة في المتن. أقرأ لكم نص المتن: فصل فيما يجب فيه الخمس، وهو سبعة أشياء. الأول الغنائم المأخوذة من الكفار، وبعد بيان مقدمة في المتن يبدأ ببيان مسائل. المسألة رقم واحد: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحواط بل الأقوى إخراج خمسها. هذه كيف بكيفية القتال. غاروا يعني غاروا بشكل مسلح غاروا، فهذا أخذ للمال بالسلاح بالسيف. هذه الكيفية الأولى لأخذ المال، إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها. هذه الكيفية الأولى من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، حتى إذا كان في زمن الغيبة هذه غنيمة تدخل في خمس الغنائم، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، يصير هذا من نوع الخمس الغنائم الذي لا يعتبر فيه مضي سنة ولا إخراج مؤونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، هاي الكيفية الثانية، لو أخذوا المال لا بالسيف بل بالسرقة والغيلة. هذا أيضا صاحب العروة يقول بأنه يجب فيه الخمس على نحو خمس الغنيمة لا على نحو خمس أرباح المكاسب. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعاوى الباطلة أو بالدعاوى أو دعوى الباطلة. هاي الكيفية الثالثة. شوفوا الثلاث كيفيات التي ذكرها أستاذنا الشهيد، ثلاثة هجايات في المتن. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، عن كيفية ثانية، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، يعني إلحاقه بمثل أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة. وإن كان الأحوط، هذا احتياط استحبابي لأنه بعد الفتوى اجتمع مع الفتوى، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا حتى في هذه الفرضية الثالثة. خب رأيتم في هذا المتن أن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه أفتى، مو احتمله، جاي في كلام أستاذنا الشهيد أنه احتمله صاحب العروة، بينما حسب عبارة العروة هذا يقول الأقوى هكذا، أنه في الكيفية الأولى والثانية يتعلق الخمس قبل إخراج المؤونة من دون اشتراط حول، من دون خروج مؤونة السنة. وفي الكيفية الثالثة يتعلق الخمس على نحو أرباح المكاسب، يعني بعد إخراج المؤونة مؤونة السنة. فكأنما بعض الأعلام استشكلوا على صاحب العروة، ونسب ذلك إلى مستمسك السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، بأنه على أي أساس تقبل بالخمس قبل المؤونة على نحو الخمس الخاص بالغنائم في الكيفية الأولى والثانية، يعني تلحق السرقة الكيفية الثانية وهي بكيفية أخذ المال بكيفية السرقة والغيلة، تلحق هذه الكيفية الثانية بالغنائم الحرب بالقتال، الغنائم التي تحصل بالسيف، فتقول في الكيفية الأولى التي هي في المال الذي يؤخذ بالسيف، والكيفية الثانية أيضا تلحقها وهي ما يؤخذ بالسرقة والغيلة، في هذين تقول، يعني هذه الكيفية الثانية هم تلحقها بالكيفية الأولى، وتقول فيهما بوجوب الخمس على نحو غنيمة الحرب قبل المؤونة، لا يجب بل لا يخرج منه المؤونة، لا ينتظر سنة. ولكن في الكيفية الثالثة فيما إذا أخذ منهم بالربا وبالدعوة الباطلة، تقول لا، هذا يكون خمسه على نحو خمس أرباح المكاسب، يكون بعد المؤونة، بعد مؤونة السنة. ففي حين أنه حال الكيفية الثانية كحال الكيفية الثالثة، إما تقبلهما معا أو ترفضهما معا، ليس بالقتال. الكيفية الثانية والثالثة كلاهما ليس بالقتال، السرقة والغيلة ليست بالقتال، والربا الأخذ المال بالربا والدعاوى الباطلة أيضا ليست بالربا، عفوا أيضا ليست بالقتال. فإذا يقول بأنه لماذا فرق صاحب العروة بين الكيفية الثانية والثالثة؟ الكيفية الثانية والثالثة متشابهتان من حيث أنهما ليس بالقتال وبالسيف، إما يلحقهما معا بغنيمة الحرب أو يرفضهما معا، على أي أساس قبل أحدهما ورفض الآخر؟ هذا الاعتراض الذي ذكره وينسب إلى السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك. فأستاذنا الشيعي رضوان الله تعالى عليه ضمن البيان المفصل الذي كنا نبحثه أشار إلى هذا الاعتراض على صاحب العروة، وقال بأنه يمكن بيان وجه لهذا التفصيل بين الكيفية الثانية والثالثة، وذلك بأن يختار المعنى الثاني من المعاني الأربعة للغنيمة، أن يختار المعنى الثاني من المعنى الثاني ماذا كان؟ كان المعنى الثاني ما يحصله الإنسان بدون قانون يعترف به العدو، يعترف به الكافر. هذا المعنى يشمل الكيفية الثانية ولا يشمل الكيفية الثالثة، لأنه بالسرقة والغيلة هذا ليس بقانون يعترف به العدو، يعترف به الكافر. فهذا يلحق بالقتال. إذا فسرنا الغنيمة بمعنى أخذ المال بطريقة لا بغير قانون يعترف به العدو، كما أن القتال لا يعترف به العدو، السرقة والغيلة أيضا لا يعترف به العدو، فتصير السرقة والغيلة حالها حال القتال. ولكن الكيفية الثالثة يعني ما يؤخذ بمثل الربا، هم يحللون الربا، الدعاوى الباطلة هم يقصد ما أشبه الربا من مما يقبله العدو احنا مو مشروع عندنا، فهذا يبقى خارج عن معنى الغنيمة. اذا اخذنا بالمعنى الثاني من معاني الغنيمة فبهذا المعنى راح يصير هذا الفرق بين الكيفية الثانية والثالثة طبيعيا له وجه، هذا وجهه بان يقال بأن الغنيمة معناها ما ذكر في المعنى الثاني من أنه أخذ المال بغير قانون يقبله العدو، فبهذا يظهر أن ما اختاره صاحب العروة في بيان السيد الشهيد جاي ما احتمله، بينما الآن قرأنا اختاره مو احتمله، اختاره صاحب العروة، ما اختاره صاحب العروة له وجه وهو بالأخذ بهذا المعنى من معاني الغنيمة. اليوم دققت في هذه الفقرات الأربعة التي على حد الآن فقرتين احنا درسنا في الدرس الماضي، الفقرة الأولى إذا بنينا على المعنى الأول من المعاني الأربعة للغنيمة، والفقرة الثانية إذا بنينا على المعنى الثاني من المعاني الأربعة التي ذكرناها للغنيمة، والفقرتان القادمتان هما إذا بنينا على المعنى الثالث وإذا بنينا على المعنى الرابع. دققت في هذه الفقرات الأربعة التي يطرحها أستاذنا الشهيد، وفي كل فقرة يقول شنو النتيجة التي نتوصل إليها، وجدت بأنه يبدو أنه يقصد بالمعنى الأول والثاني والثالث من المعاني الأربعة للغنيمة، يقصد بها بناء على المشرب الأول من المشربين في تفسير الآية الكريمة، والمعنى الرابع يقصد به المعنى الرابع بعد مطلق الفائدة، أن يقصد بالغنيمة أن يكون معنى الغنيمة مقصد مطلق الفائدة، يقصد به المشرب الثاني. ففي الفقرة الأولى والثانية والثالثة يبني على أنه إذا أخذنا بالمشرب الأول الذي لا يقبل بتفسير الآية الكريمة برواية علي بن مهزيار، ويجعل رواية علي بن مهزيار موسعة للحكم مو مفسر للآية، حكم الخمس يوسع لكل فائدة، لا أنها تفسر الآية بأن مقصود الآية هو مطلق الفائدة. هذا المشرب الأول الذي لا يقبل بتفسير الآية بصحيحة علي بن مهزيار، هذا المشرب الأول نطرح عليهم معاني للغنيمة المطروحة في الآية، لو سلمنا لو جاريناهم على أن المراد بالغنيمة في الآية ليست مطلق الفائدة وليست مفسرة في صحيحة علي بن معزيار. إذن ما معنى الغنيمة؟ ثلاث معاني من هذه المعاني الأربعة محتملات. فهذه المعاني الثلاث الأولى، المعنى الأول والثاني والثالث، كلها مبنية على المشرب الأول، يعني أن المراد بالغنيمة في الآية الكريمة ليس هو مطلق الفائدة بتفسير من علي بن مهزيار، من رواية علي بن مهزيار. إذن ما هو معنى الغنيمة؟ إما يكون معنى الغنيمة خصوص ما أخذ بالسيف، أو معنى الغنيمة ما يؤخذ الغنيمة في الآية مو في الرواية في نفس الآية. إما أن يكون معنى الغنيمة ما يؤخذ بالسيف، وإما أن يكون معنى الغنيمة ما يؤخذ بغير قانون يعترف به العدو، وإما يكون معنى الغنيمة ما أخذ بلا عوض، بحيث لا يشمل أرباح المكاسب ولكنه يشمل مثل الربا. الربا هم في رأينا بلا عوض. عندئذ كيف رتب على هذا المعنى النتيجة التي ذكرها في الفقرة الأولى والثانية؟ أما في الفقرة الأولى فواضح. الفقرة الأولى قال فيها بأنه إذا بنينا على المعنى الأول من المعاني الأربعة، وهو أن يكون المعنى الغنيمة ما يؤخذ بالسيف، وكان معنى الغنيمة في الآية هم نفس هذا المعنى، فطبيعي أن يختص خمس الغنيمة بناء على مشرب الأصحاب هم بالكيفية الأولى فقط، لأن الكيفية الأولى هي ما يؤخذ بالشنو؟ بالقتال وبالسيف، فهذا طبيعي. وأما في المقطع الثاني قال بأنه أما إذا أخذنا بالمعنى الثاني من المعاني الأربعة، يعني فسرنا الغنيمة بمعنى ما يؤخذ بغير قانون يعترف به العدو. في هذه الفقرة الثانية أنا ذكرت بالأمس أن الظاهر أن أستاذنا الشهيد يقصد أنه مبتني على المشرب الثاني، مشرب تفسير الغنيمة في الآية برواية علي بن مهزيار بأنه مطلق الفائدة، لكن الآن غيرت رأيي، يبدو أنه لا، ليس هذا المراد، وإنما هذا أحد الاحتمالات في المشرب الأول. في المشرب الأول أحد الاحتمالات في المشرب الأول أن تكون الآية رغم أنها غير مفسرة برواية علي بن مهزيار عندهم عند المشرب الأول، ولكن نفسر الغنيمة بالمعنى الثاني، فالآية تدل على أنه كلما أخذ بغير قانون يعترف به العدو وجب فيه الخمس بطريقة خمس ما قبل المؤونة، ولا يشمله قيد ما بعد المؤونة. هذا لكونه شنو؟ لكون الآية إذا فسرنا الغنيمة بهذا التفسير، نفس الآية تشمل الكيفية الثانية ولا تشمل الكيفية الثالثة كما ذكرنا، لأنه السرقة والغيلة ليست بقانون يعترف به، ليست بقانون يعترف به العدو، ولكنه الربا وأمثال الربا من القوانين التي يعترف بها العدو، العدو يقبلون بمثل الربا. فإذا على ما يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يجعل الفقرة الأولى والثانية والثالثة التي الآن راح ندرسها يجعلها احتمالات ثلاثة في المشرب الأول من المشربين في تفسير الآية الشريفة. الآن نأتي إلى هذه اللي غيرت العبارة. فالآن نأتي إلى الفقرة الثالثة التي يطرحها أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه، يعني ما إذا فسرنا بناء على تفسير الغنيمة بالمعنى الثالث من المعاني الأربعة، يعني ما يحصل عليه الإنسان بلا مقابل ولا عوض، لا كأرباح المكاسب، أرباح المكاسب فيها فائدة ولكنها بعوض. فيكون معنى الغنيمة بناء على هذا المعنى الثالث هو ما يحصل عليه الإنسان بلا عوض، إذا قلنا بأن هذا هو معنى الغنيمة وهذا هو المراد بالغنيمة المطروحة في الآية رغم عدم قبول تفسير الآية بصحيحة علي بن مازيار، يعني على المشرب الأول. هذا المحتمل الثالث في المشرب الأول، إذا أخذنا بهذا المحتمل الثالث في المشرب الأول ستكون النتيجة أن الأقسام الثلاثة، أن الكيفيات الثلاثة كلها تكون مشمولة لوجوب الخمس بعنوان الغنيمة المستفاد من الآية، لأن الآية بناء على هذا المعنى للغنيمة ستشمل ما يحصل بالقتال وما يحصل بالسرقة والغيلة وما يحصل بمثل الربا، لأنه مثل الربا أيضا يعتبر بلا عوض. فالكيفيات الثلاثة كلها سيجب فيها الخمس على طريقة الأخماس بالعناوين الخاصة، وهذا يكون بعنوان الغنيمة، يعتبر العنوان الغنيمة بعد من دون مؤونة سنة. هذه الفقرة الثالثة مبنية على أن نبني على المعنى الثالث من المعاني الأربعة للغنيمة. وأما الفقرة الرابعة التي يطرحها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ما إذا بنينا على المعنى الرابع الذي يناسب المشرب الثاني من المشربين في تفسير الآية الكريمة، يعني أن نقول بأن معنى الغنيمة مطلق الفائدة ببركة تفسير صحيحة علي بن مهزيار للآية الكريمة. إذا قلنا بهذا المعنى بضم صحيحة علي بن مهزيار إلى الآية الكريمة، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه في الكيفية الأولى يكون الخمس قبل المؤونة، وفي الكيفية الثانية والثالثة يكون الخمس بعد المؤونة، وذلك لما شرحناه سابقا من أن الآية الكريمة بطبعها تشمل وجوب الخمس في كل غنيمة، كل فائدة بضم صحيحة علي بن مهزيار، تدل الآية على وجوب الخمس في كل فائدة وبدون استثناء المؤونة. بطبعها الأولي الآية بحسب إطلاقها لا يوجد فيها قيد ما بعد المؤونة، فتدل بطبعها على وجوب الخمس في كل فائدة وبدون مؤونة السنة، من دون خروج استخراج مؤونة السنة، ولكنها قيدت في دليل وفي أدلة منفصلة، بأن الخمس بعد المؤونة، عندنا روايات تصرح بأن الخمس بعد المؤونة. هذا القيد لولا وجود قرينة منفصلة بسبب من الأسباب نرفع اليد عن، لدل هذا القيد على أن كل خمس سواء بالعنوان العام أو بالعناوين الخاصة، كل خمس يكون بعد مؤونة السنة، حتى الكنز والغاص والمعدن والغنيمة كلها. ولكن في هذه العناوين الخاصة لأسباب خاصة نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، ونرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. في العناوين الثلاثة قلنا لأجل صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولكن في خصوص غنيمة الحرب، بما أن غنيمة الحرب مستفادة من الآية، والآية قلنا أنها مطلقة لا تختص بعنوان خاص غنيمة الحرب بناء على تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار، فماذا نقول؟ شنو الذي يسبب خروج الغنيمة عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة، ما بعد مؤونة السنة؟ سيرة النبي الأكرم، هكذا قلنا سابقا، سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تقسيم الغنائم، أنه كان يقسم الغنائم على المقاتلين بدون، ويأخذ الخمس ويقسم الأربعة أخماس بدون استثناء المؤونة، بدون مؤونة سنة، ورأسا كان يقسم الأربعة الأخماس الأخرى يقسمها بتمامها على المقاتلين. فبسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نبني على أن كل غنيمة أخذت بالقتال، لأن سيرة النبي كان بالقتال، يرفع في ذلك أو نرفع اليد في ذلك عن قيد ما بعد المؤونة. بالتالي في هذه الكيفيات الثلاث، في الكيفية الأولى بما أنها مشمولة لسيرة النبي نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة تمسكا بسيرة النبي، وفي الكيفية الثانية والثالثة رغم أنهما مشمولان للآية، ولكنها مشمولتان أيضا للمقيد الدال على أن الخمس بعد المؤونة، وسيرة النبي لا تشملهما، حتى نرفع اليد بسيرة النبي نرفع اليد عن القيد. ففي الكيفية الثانية والثالثة بمن نعمل؟ نعمل بالآية ومقيدها، يعني نبني على وجوب الخمس بعد المؤونة، والسيرة لا تشمل حتى نرفع اليد بها عن هذا القيد. والنتيجة شنو؟ والنتيجة أنه إذا بنينا على هذا المشرب الرابع في تفسير الآية سيجب الخمس في الكيفيات الثلاث، ولكن وجوب الخمس في الكيفية الأولى يكون كوجوب الخمس في المعادن والغوص والكذا، يكون قبل استخراج المؤونة، نلغي قيد ما بعد المؤونة. وفي الكيفية الثانية والثالثة، يعني فيما إذا كان أخذ المال بطريقة السرقة والغيلة، هذه الكيفية الثانية، أو بطريقة الربا وأمثال الربا، هذه الكيفية الثالثة، بهاتين الكيفيتين ستكون النتيجة شنو؟ تكون النتيجة الخمس بعد المؤونة، يتعلق الخمس بعد المؤونة. وبهذا يفترق المعنى الثالث عن المعنى الرابع. فالمعنى الثالث للغنيمة، قلنا بأننا لو بنينا على المعنى الثالث للغنيمة ففي الكيفيات الثلاثة كلها يكون الخمس قبل المؤونة، لأنه رأسا يستفاد من الآية، لا ليست الآية في مطلق المؤونة، وإنما الآية في بناء على التفسير الثالث تصير في كل مال يكون شنو؟ يكون بغير، يؤخذ بغير قانون معترف به عند العدو، فيصير العنوان خاص، وهذا العنوان الخاص مثل عنوان الخاص للغوص والمعدن والكنز، فنحمل ذلك على ما قبل المؤونة صونا للعنوان الخاص عن اللغوية. هذا بناء على المعنى الثالث راح يكون الكيفيات الثلاث كلها الخمس فيها قبل المؤونة، ولا نعمل بقيد ما بعد السنة، ما بعد مؤونة السنة. وأما في المعنى بناء على المعنى الرابع وهو المناسب للمشرب الثاني في تفسير الآية، وبأن نجعل علي بن مازيار رواية علي بن مازيار مفسرة للآية، بناء على هذا ستكون النتيجة أنه في الكيفية الأولى يكون الخمس قبل المؤونة، وفي الكيفية الثانية والثالثة يكون الخمس بعد المؤونة. فبهذا اختلفت نتيجة المعنى الثالث عن نتيجة المعنى الرابع. ويقول في ذيل هذا الفقرة الرابعة، يقول أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه أنه لا يؤثر على هذه النتيجة التي انتهينا إليها في الفقرة الرابعة، يعني بناء على المعنى الرابع، لا فرق في هذه النتيجة بين أن نقبل بصحيحة أبو بصير أو لا نقبل بصحيحة أبو بصير، لأن صحيحة أبو بصير التي كانت تقول بأنه بلي ما قتل عليه فعلى شهادة لا إله إلا الله كذا، فلنا خمسه ولا يجوز بيع شراء خمسنا إلا بعد أداء حقنا، في المضمون من هذا القبيل. ففي بحث سابق ما أدري كان في بحث السلب أو كان في بحث القتال الذي يكون بغير إذن الإمام، هاي الرواية كانت تؤثر علينا، كانت تقول هذه الرواية إذا قبلناها كنا نقول أنه النتيجة مختلفة عما إذا لم نقبلها. لكن في هذا البحث، في بحث هذه الكيفيات في أخذ المال، يقول لا فرق في هذه النتيجة، وذلك لأن أصلا رواية أبي بصير موضوعها ما يؤخذ بالقتال، فلا يشمل ما يؤخذ بدون قتال، يعني ما يشمل الكيفية الثالثة والرابعة. ففي الكيفية الثالثة عفوا الثالثة الثانية والثالثة، ففي الكيفية الثانية والثالثة غير مشمولة لرواية أبو بصير، حتى يقال بأنه يجب فيها الخمس قبل المؤونة تمسكا برواية أبي بصير. لا، فرواية أبي بصير سواء قبلناها أو ما نقبلها ما تشمل الكيفية الثانية والثالثة، إذن فالنتيجة ما راح تتفاوت سواء قبلنا بصحيحة عفوا مو صحيحة هي، لأن في سندها علي بن بل علي بن أبي حمزة البطائني، فسواء قبلنا برواية أبي بصير أو لم نقبل برواية أبي بصير النتيجة هي ما ذكرناها، من أنه في الكيفية الأولى يجب الخمس قبل المؤونة، وفي الكيفية الثانية والثالثة يجب الخمس بعد المؤونة. بهذا ننتهي عن هذا البحث. أظن في البحث القادم عدنا يبحث أستاذنا الشهيد عن أخذ الغنائم من النواصب. على كل حال فعلا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.